لابد أن تحفظوا هذه الأشياء. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 83 و400، والمهذب في المجلد الأول في 74 و200، ومعالم أصول الفقه في 13 و300. كم بقي عن الأصحاب؟ خلاص نكتفي بهذا، واضح ما بقي سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. إذا كان لديكم سؤال.
ما في الظاهر المباح
هو في غير التكليف أقوى، نعم، لأن الاعتقاد هذا سيأتيك قائل ويقول لك كذلك المستحب، لا بد أن تعتقد أنه مستحب. كيف تقيم؟ هو الأقرب، القول الأول أقرب إلى الصواب، لهذا قلت لك وهذا هو الأقرب إلى الصواب، ما قلت هذا أنا في البداية، لكن القول الثاني أيضا قوي لكن ليس كالأول في القوة، واضح، لأنه قد يرد عليه إشكال، كل يعني تسلسل منطقي، واضح، لو رأيت أنه كل تسلسل منطقي. خلاص انتهيتم، اكتفيتم، ليس لديكم أسئلة؟ ارفع صوتك. ما فيه كلفة ومشقة. أي ما جعل عليكم من دين في الدين من حرج. إيش الخلاف؟ إيش الإشكال؟ إيه الكلفة هذه الذي كلفنا فيها، هل هي حرج؟ تستطيع أن تصلي أو ما تستطيع؟ إذن وين الحرج؟ الحرج أنك لا تستطيع. إذا وصلت إلى درجة أنك لا تستطيع فليس عليك حرج أن تترك هذه المشقة، لكن ما دام تستطيع وما جعل علينا في الدين من حرج، أي لا شك، واضح، فليس بينهما تعارض ولله الحمد، إنما التعارض الظاهر لمن رأى التعارض، ولم يبدو لنا التعارض أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لديك سؤال ثاني؟ وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الحكم، وانتهينا من تعريفه ومن تعريف التكليف. اقرأ. قدم له.
ثم قال: وحد الوالد ما
لا، قبل اظن ما انتهينا نفهم الكلام. اقرأ: وانما ادخلوه. واما الجائز،
وان الجائز ما لا يكون في تعريف التكليف الا طلب به اصلا فعلا ولا ترك، وانما ادخلوه في اقسام التكليف،
يعني من باب التغليب كما بينت لكم، ادخلوه من باب التغليب.
وتكميلا للقسمه المشار اليها لقول المؤلف: وجه هذه القسمه في انحطاط الشمس، اما ان يرد باحتضار الفعل والترك والتكميل بينهما.
واضح؟ من اين اخذ ذلك؟ حاول تتقدم عند الجهاز. من اين اخذ ذلك؟ قال: اخذنا بقول المؤلف. من هو المؤلف؟ بن قدامه. بن قدامه هو صاحب الأصل، والشنقيطي إنما هو شارح لهذا الأصل، فقال: أخذناه بقول المؤلف، وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، إذن ليس هو من قسم المباح، وقد بينت لكم هذه المسألة وما فيها.
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر،
فالذي يرد باقتضاء الفعل
أمر يرد باقتضاء الفعل افعل، واضح؟ يسمى أمر، وإما أن يكون مستحب وإما أن يكون واجب.
فإن اقترن فيه الشعار بعدم الإقرار على الفرق وهو لم،
يعني إن اقترن ودل دليل على أن هذا الأمر فيه إشعار على أنه ليس للوجوب انتقل إلى الند، وإن لم يكن هناك إشعار يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب أصبح، وإن كان هناك لم يأتي إشعار على أن هذا الأمر ليس للوجوب لم يأتي أمر يدل على هذا على أن الأمر هذا ما فيه شيء يخرجه من الوجوب، أي بقي على أصله، لم يوجد إشعار دليل آخر يخرج هذا الأصل يبقى على أصله وهو الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة صارفة لهذا الأمر، فيبقى هذا الأمر على الوجوب، أي أن تحية المسجد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما الصوارف التي ذكروها فهي مصروفة وليست بأدلة تصلح لأن تصرف هذا النهي هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
وإلا فيكون إيجابا،
يعني وإلا يبقى على الأصل وهو الإيجاب وهو الوجوب.
والذي يرد باقتضاء الترك نهي،
والذي يرد باقتضاء الترك لا تفعل، ماذا يسمى هذا؟ نهي. قال
فإن أشعر
يعني إن أشعر على أن هذا النهي ليس للتحريم جاءت قرينة لك فنقول أن هذا للكراهة، وإلا فحضر، أي أنه واجب أي أنه محرم. كلامه واضح لا تترك ولا كلمة، كلامه واضح أي هذا كلامه واضح في عدم إدخال المباح في الأحكام التكليفية، وقد بينت لكم هذا.
نقول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثالثة، أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي ما يلي.
أي نعم، بعدما عرفنا وظيفة الأصول ووظيفة الفقيه، وعرفنا أن الأصول يشتغل بالأدلة الإجمالية ووضع المناهج والأسس والطرق التي يمشي عليها الفقيه، والفقيه يأتي إلى هذه الطريقة ويستعملها لاستنباط حكم شرعي من دليل تفصيلي. الآن نفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما تعلمون تسمى قواعد، ولكن هناك فرق بين هذا العلم وذاك العلم، بينهما فروق، من أهمها الفرق الأول. نعم.
الأول أن القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتها بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها أغلبية.
نعم، القواعد الأصولية، القاعدة الأصولية تضم جميع جزئياتها، ما يشذ عنها أي جزئية، يعني حكم القاعدة تعم جميع الأفراد التي تحتها. أقيموا الصلاة، الواو واو الجمع، وهي صيغة من صيغ العموم، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، ينبغي أن يقيم الصلاة كل شخص، أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 4 ركعات لا يشذ عنها أحد إلا بدليل مخصص كالأعذار المعروفة. أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية، بمعنى يدخل تحتها أكثر الجزئيات فقط، أما بعض الجزيات فلا يدخل تحته. والقواعد الأصولية بالنسبة للقواعد الفقهية كنسبة الاستقراء التام إلى الاستقراء الناقص، فالاستقراء التام هي القواعد الأصولية، استقراء وتتبع جميع الجزئيات وتعميمها تحت حكم واحد. أما الاستقراء الناقص فهي استقراء وتتبع بعض الجزئيات، كذلك القواعد الفقهية. هذا فرق. نعم.
الثاني أن القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية بخلاف القواعد الفقهية، حيث إنها مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض منها هو تسهيل المسائل الفقهية فقط.
نعم. القواعد الأصولية أدلة يستدل بها الفقهاء، ولا تجدون أي كتاب من كتب الفقه المطولة أو المختصرة إلا وفيها القواعد الأصولية، لأنه لا حكم بلا قاعدة أصولية. وإذا قلنا القواعد الأصولية معناها الأدلة، فكون القرآن حجة وكل آية حجة هذه قاعدة، ويستدل بها الفقهاء ويتمسكون بهذه القاعدة تمسكا دقيقا وينظرون إليها نظرة دقيقة. أما القاعدة الفقهية فلا يستدل فيها، فقد كان السلف الصالح، كان علماء السلف يتجالسون يجلسون مع بعض، ثم يأتي شخص ويقول قاعدة المشقة تجلب التيسير، من يذكر فرعا يدخل تحت هذه القاعدة فيتذاكرون في ذلك. يعني علة واحدة جمعت كثيرا من الفروع، أحدهم يذكر فرعا في العبادات، والآخر يذكر فرعا في المعاملات، والثالث يذكر فرعا في الحدود إلى آخر الكلام. فجاء المؤلفون فألفوا فيها كتب الأشباه والنظائر كما تعلمون، أي أحكام شرعية متشابهة يجعلونها مع بعض تحت قاعدة مثل المشقة تجلب التيسير أو اليقين لا يزول بالشك. لكن لا يستدل بهذا، لا يأتي واحد من الفقهاء ويقول الحكم كذا وكذا لأن المشقة تجلب التيسير أبدا، أو لأن اليقين لا يزول بالشك أبدا. يستدل بنفس دليل القاعدة الفقهية مثل اليقين لا يزول بالشك. ما هو دليل إثبات هذه القاعدة؟ دليلها لا ينصرف المصلي إذا وجد من نفسه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، هذا دليلها، دليل إثباته. نحن نستدل بالحديث لا نستدل بالقاعدة. هذا هو الفرق الثاني. نعم.
الثالث أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع بخلاف القواعد الفقهية، فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.
نعم. القاعدة الأصولية قد اهتم العلماء فيها، خاصة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، اهتموا بها اهتماما دقيقا قبل أن يفكروا في فروعها، فتناظروا وتناقشوا ودققوا فيها، ورد بعضهم على بعض لإثباتها أو نفيها، ثم بعد ذلك فكروا هل لها مثال في الفروع الفقهية أو ليس لها مثال. أما عند الحنفية يختلف الأمر، ترى ستأتينا طرق التأليف في أصول الفقه. الحنفية ثبتت تلك القواعد عندهم بعد استقراء وتتبع الفروع الفقهية التي أفتى بها أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وغيره، ومحمد بن الحسن، سيأتينا الطرق هذه. نقول إن القواعد الأصول ثبتت قبل الفرع، لأن الأصل دائما يثبت قبل فرع. أما القواعد الفقهية فتختلف، فإن هذه القاعدة لم تثبت إلا بعد استقراء الفروع وتتبعها. نعم، فهذه أهم الفروق. ومن أراد يعني أكثر من هذا فليذهب إلى كتابي المهذب، فقد ذكرت فيها أطول من هذا. نعم.
المسألة الرابعة، موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية.
ما هو موضوع أصول الفقه؟ وقد سأل عنه بعضكم بالأمس. أصول الفقه ما الذي يتكلم عنه؟ ذكر ذلك مختصرا هنا فقال
هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية أخذ الأحكام الشرعية على وجه كلي. فيبحث الأصولي عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة أو مبينة، أو منطوقا أو مفهوما، وهكذا. وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابعة له.
أي نعم، موضوع أصول الفقه لو دققتم في تعريفنا لأصول الفقه لوجدتم أنه ينصب على الأدلة فقط، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاث جمل: معرفة الدلائل إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، معرفة الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ثم كيفية الاستفادة منها بمعنى أننا كيف نستفيد من هذا النص الحكم. هل دل النص على الحكم دلالة صريحة بعبارته أو بإشارة النص أو باقتضاء النص أو بتضمن النص؟ هذا عند طرق الدلالة عند الحنفية. أما عند الجمهور فاللفظ يدل على الحكم إما بمنطوقه أو بمفهومه، والمنطوق ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح، منطوق غير صريح، وسيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافق ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام كثيرة. وكيفية وحال المستفيد، يعني المجتهد الذي يتعامل مع هذه الأدلة من هو؟ ليس أنا ولا أنتم. الذي يتعامل معها يجب أن يبلغ درجة الاجتهاد، يجب أن يبلغ درجة الاجتهاد. وشروط المجتهد كثيرة جدا، فكل أصول الفقه قائم على الأدلة والاشتغال بها وأحوالها وما تتعرض له، وهل هذا دلالة صريحة أو غير صريحة، وهل دلالة قطعية أو ظنية، إلى آخر الكلام. نعم. أما الأحكام فقد بحثت في كتب الأصول، ولا يخلو أي كتاب من بحث الحكم الشرعي وتقسيم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي كما سيأتينا إن شاء الله. والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. والحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام كثيرة: السبب والشرط والمانع والرخص والصحة والفساد وغيرها. بحثوا هذه الأمور، لكنهم بحثوا على أساس أنها ثمرة لتلك الأدلة، والثمرة تأتي بعد المثمر. آثر لتلك الأدلة، والأثر يأتي بعد المؤثر. فهم حتى أنهم جعلوا الأحكام وبحث الحكم الشرعي أول كتب الأصول، لماذا؟ ليخبروكم ويعلموكم أن هذه الأدلة لها أثر في الأحكام. هذا الدليل يقلب هذا الشيء من كونه مندوبا إلى كونه واجبا، ومن كونه واجبا إلى كونه محرما. هذا الدليل. فبدأوا بالأحكام ثم بعد ذلك بالأدلة. نعم.
المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد، وذلك ليقدر بواسطة تعلم هذا العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو فرض كفاية لطالب العلم بصورة عامة.
إيه نعم. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ حكمه يختلف باختلاف المتعلم. فإن كان المتعلم يعد نفسه لرفع الجهل عن نفسه ثم لرفع الجهل عن الآخرين، فإن تعلم أصول الفقه فرض عين عليه. لا يمكن لأي إنسان أن يفيد الآخرين إفادة دقيقة إلا بتعلم أصول الفقه. فأصول الفقه مفتاح كل خير، مفتاح العلوم جميعها، ولا أدل من ذلك كما قلنا في ما سبق قول الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. باب من أبواب أصول الفقه أبدا، يعني طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن القياس، وهو باب من أبواب أصول الفقه. وقول الإمام الشافعي رحمه الله الجميع: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. لا يمكن أن يعلم الآخرين إلا إذا أراد أن يترجم كلام السلف بكلام عصري مفهوم، فهذا يعني لا يتدخل باستنباط الأحكام الشرعية، فهذا قد يستطيع يفهم الآخرين وينفع الآخرين، ولكن أيضا هذا لن يفهم نصوص السلف والكلام الذي قالوه إلا بتعلم أصول الفقه كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. هذا إذا أراد كما قلت يعد نفسه لاستنباط الأحكام للحوادث المتجددة. لكن طالب العلم بصورة عامة الذي يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط، وأن يطلب العلم بصورة عامة ولا تشغل عن أمور دنياه، فهذا فرض كفاية كغيره من العلوم، إذا قام بها بميات سقط عن الباقي. نعم.
المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه هي: الأولى،
يسأل سائل ويقول: ما هي فائدة علم أصول الفقه؟ قد بانت لكم أكثر تلك الفوائد، ولكن نحصرها فيما يلي. فنقول: الأول، الأولى، الفائدة الأولى،
الأولى تعلم طرق أصول، تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة.
أي نعم، هذه الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة. معنى أن الإنسان لا يستطيع أي يستنبط أي حكم من الأحكام الشرعية من أي نص من الكتاب أو السنة أو عن طريق القياس أو عن طريق الإجماع أو عن طريق الأدلة المختلف فيها إلا بتعلم أصول الفقه، فهذا فرض عين عليك. مستحيل أن يستنبط أي حكم من أي آية مهما قال، مهما بلغ ذكاؤه، إلا إذا تعلم أصول الفقه. لماذا؟ قد يقول قال: هذه مبالغة، أنا أستطيع أن أقرأ آية وأستنبط منها حكم. نقول: لأن هذه الآية التي قرأتها وقد تستدل بها على شيء قد تعارض بآية أخرى قد يمكن أنت لم تتنبه إليها، يمكنها معارضة بحديث آخر، يمكن مفهوم الآية يخالف منطوقها، يمكن هذه الآية لا يقاس عليها لأنها منسوخة ولم تطلع على النص، وباب النص باب واسع في أصول الفقه، فتستدل بآية منسوخة، يمكن هذه الآية من المتشابه وأنت لا تعرف المتشابه من المحكم، وهكذا. فلا بد من الاطلاع في على علم أصول الفقه لتعرف هذه الأمور، وتعرف أن هذا النص على هذه الآية دلت على الحكم الذي استنبطته دلالة صريحة أو غير صريحة إلى آخر الكلام. نعم.
الثانية،
هذه الفائدة الكبرى طبعا، وهي أن أصول الفقه يعلم الإنسان كيفية استنباط الأحكام الشرعية. هذا إذا دقق في علم أصول الفقه، ليس يقرأ على أساس أن قرأ مختصرا من المختصرات أو قرأه هكذا، لا، لابد من الدقة فيه. نعم.
الثانية، أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه، حيث إنه بتعلمه لأصول الفقه قد اطلع على مأخذ إمامه وقواعده التي اعتمد عليها ذلك الإمام.
نعم، المطلع على أصول الفقه والعارف القواعد الأصولية يستطيع إذا كان مقلدا لإمام بعينه يعرف مأخذ إمامه، يعرف مأخذ هذا الإمام، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدافع عن هذا الإمام الذي عرف مأخذه وعرف دليله. الإمام قال بأن صلاة الوتر واجب، الإمام أبو حنيفة مثلا، الوتر واجب، استدلوا بأدلة. إذا عرف أي حنفي مأخذ الإمام ودليل إمامه استطاع أن يدافع عنه فيما بعد، استطاع أن يدافع عن ذاك الدليل وأنه قوي أو غير قوي أو كذا. لذلك تجدون من تعلم أصول الفقه بدقة يخرجون عن أئمتهم، لا يتبعونهم في بعض الأحكام الفرعية، وهذا كثير جدا، لأنهم اطلعوا على أن الدليل الذي استدلوا به على إثبات ذلك الحكم ضعيف أو معارض بآية مثلا إذا استدلوا بحديث أو غير ذلك من الأمور. فالمطلع على أصول الفقه يعرف ضعف الدليل الذي تمسك به إمام أو قوته. نعم.
الثالثة، أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم بدون أدلته.
إيه نعم، العارف بأصول الفقه إذا شق على نفسه وتعلم أدلة الأئمة وأن الإمام أحمد يتوسع بالحديث المرسل وأن الإمام الشافعي يضيق حتى جعله شروط وأن الإمام إلى آخره، هذا أعظم أجر أكيد، لأن الأجر على قدر المشق، فهو اشتغل بكتاب الله وسنة رسول، وأي مشتغل بهذين الأمرين فإن له أجر لا شك، بخلاف من يقبل الحكم أو يستمع إلى الحكم ويعمل به بدون التأكد وبدون الاشتغال. نعم.
الرابعة، أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه.
أيوة، الدعوة إلى الله لها أسس ولها مناهج ولها طرق، ينبغي على الداعية أولا أن يتفقه في دينه وأن يتعلم أصول الفقه خاصة، لأن أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يناقش المناظر أو الخصم، كيف يرد عليه، كيف يجيب عن بعض الشبهة التي يثيرها، كيف يدعوه بأسلوب مبني على المناهج والطرق والأسس؟ فأصول الفقه يعلم الإنسان طريقة التفكير، طريقة الرد بأسلوب هين واضح جلي. فانظروا إلى مناقشة الإمام أبي حنيفة لبعض الزنادقة الذين أنكروا وحدانية الله. استدل أبو حنيفة بدليل أو بنوع من دليل القياس فقط، فآمن أكثرهم. والقصة كما هي باختصار، هناك طائفة من الزنادقة أنكروا وحدانية الله، فقال لهم أبو حنيفة، وكانوا جالسين على نهر دجلة، فقال لهم، هو لم يقل لهم قال تعالى وقال رسوله أبدا، أتى لهم بنوع من أنواع القياس، فقال لهم انظروا إلى هذا النهر، إلى هذه السفينة التي تجري في هذا النهر، لو كان لها رئيسان هل تصل إلى مكانها وزمانها المحددين؟ هل تصل إلى مكانها في الزمان، إلى مكان محدد في الزمان المحدد؟ قالوا أبدا. قال لماذا؟ قالوا هؤلاء الزنادق الذي أمامه، قالوا لأن كل رئيس سيأمر أتباعه، سيأمر أتباعه بأوامر تختلف عن أوامر الرئيس الآخر. فالرئيس الأول يقول انزلوا الشراع فإنه وقت رياح، والآخر يقول لا ليس وقت رياح، والآخر يقول وقت راحة هذا، والآخر يقول لا، وهكذا سيختلفان. هذا إذا لم تغرق، لاحظوا كلامهم هذا، قالوا لأبي حنيفة هذا إذا لم تغرق. فقال لهم إذن انظروا إلى مكون هذه الأكوان، هل رأيتم أو شاهدتم أو سمعتم من الأجيال السابقة ومن القرون السابقة بالأخبار والتواريخ أن القمر يوما من الأيام تأخر عن موعده، موعد خروجه أو الشمس أو غروب أو غروب الشمس؟ قالوا أبدا. هل رأيتم أن هذه الكواكب الأخرى تأخرت عن مكانها؟ قالوا أبدا. فقال لو كان هناك إله آخر لاختلفا، الشريكان يختلفان في مدة قصيرة، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، أو يختلف ورثتهم، لكن هذا ملايين السنين لا تعد ولا تحصى. فآمن أكثرهم، أكثر هؤلاء بأن الله واحد. استدل أبو حنيفة بدليل واحد، نوع من أنواع القياس، وهو القياس في العقليات، قياس الغائب على الشاهد، قياس الله على المخلوق. طبعا هذا القياس لا يؤخذ منه الحكم، أبو حنيفة والمؤمنون أخذوا الحكم وحدانية الله من النصوص لا شك الموافقة للعقل السليم، لكن هو يريد أن يقنع هؤلاء بشيء محسوس فقال لهم ذلك. هذا بيان أن الداعي إلى الله ينبغي أن يتعمق في أصول الفقه أولا، ويعرف الأحكام، ثم بعد ذلك يدعو على بصيرة، ويقدم، انظروا المصلحة المرسل، إذا لم يعرف من 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 الأدلة المختلف فيها يقدم بعض المصالح على بعض. فمثلا شخص لا يصلي أبدا، هل من اللائق ومن المصلحة أن يقول إنه تجب عليك الصلاة في المسجد وإلا أنت كذا وكذا؟ أبدا، يقول صل في البيت أولا وتكفيك، وليس عليك أي شيء إلا تصلي في البيت، فيسهل له الأمر، ثم بعد مدة هو بنفسه سيعتاد على المسجد. هذا استدل بالمصلحة، المصلحة تقتضي، لأنه لو قال له صل في المسجد وكذا وكذا، هذا أفساد له، حينئذ قدم المفسدة على المصلحة، هذا مخالف الأدلة. من لم يصلي أبدا، جاء شخص جاهل وقال يجب عليك إعادة جميع الصلوات السابقة، شخص ترك الصلوات ثم تاب وسأل شخصا غير فقيه أو يدعي الفقه فقال هل أعيد الصلوات السابقة؟ قال نعم تعيد جميع الصلوات السابقة وإلا ما عليك توبة. هذا لا شك أنه نفر عن الدين، فالإسلام أسقط عنه عن هذا الشخص الصلوات السابقة، وغير ذلك من الأمثلة.
الخامسة أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
إيه نعم، العالم بأصول الفقه والمدقق فيه وهو المجتهد يعني يخاف أعداء الإسلام، لأنه يرد عليهم باستنباطه للأحكام الشرعية، استنباطه للأحكام الشرعية عن أو للحوادث المتجددة، استنباطه الأحكام الشرعية عن الحوادث المتجددة، لأنهم يزعمون الآن ويقولون إن القوانين الوضعية هي التي تناسب أعداء الإسلام، يقولون إن القوانين الوضعية هي التي تناسب المجتمع الآن، لأن القضايا كثيرة ومتجددة والأحكام الشرعية قليلة جدا فلا تقدر على إيجاد حل لتلك القضايا، لذلك القوانين الوضعية هي أولى. فنرد عليهم ونقول إن كلامك كله باطل، لأن المجتهد العارف بأبواب أصول الفقه يستطيع أن يوجد حكما شرعيا لكل حادثة من الحوادث المتجددة، إما عن طريق الآيات ومفاهيمها، وإما الأحاديث كلها المتواتر والآحاد، وإما عن طريق المصلحة المرسلة، وهذا كثير، وثلث الفقه قائم على دليل المصلحة المرسلة، وثلثاء الفقه قائم على القياس، وغير ذلك من الأدلة. العارف في أصول الفقه والمدقق فيه لا يعجزه أن يأتي بدليل يستدل على حكم هذه المسألة، هل هي جائزة أو غير جائزة. فهذه فائدة عظمى، ترى هذه فائدة لا يمكن أن تقدر بثمن، لأننا لسنا بحاجة إلى حفظة، نحن بحاجة إلى فقهاء يفهمون النصوص ليقفوا أمام أعداء الإسلام. كما تعلمون عالم أشد على الشيطان من العابد، والعالم بأدلة الفقهية مجرد اطلاع على كتب السلف ومقارنة بين هذا وذاك وتأليفه وتحقيقه وتدقيقه كل فيها أجر، إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ في اجتهاده فله أجر. انظروا إلى هذه المكرمة العظيمة. إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجر، فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. لاحظوا إن أخطأ، هذا إذا كان مجتهدا، أما إذا كان غير مجتهد لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيقول العلماء لو أصاب فعليه إثم. لاحظوا لو أصاب فعليه إثم، لماذا؟ لأنه تجرأ على الإسلام بغير علم، فينبغي أن تكسر شوكته فيقال أن عليك إثم. لكن المجتهد الذي بذل ما عنده من الجهد وترك ما لذ وطاب وأذهب الأيام والليالي وهو بين هذه الكتب، إذا اجتهد فأصاب له أجران، والأجر تقديره عند الله عظيم، وإن أخطأ فله أجر.
نعم. السادسة أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن أو شرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، حيث لا يمكنه معرفة دلالة النص هل هي قطعية أو ظنية أو أي نوع من أنواع الدلالات إلا بعد معرفته بأصول الفقه.
أي نعم، لا يمكن لأي شخص أن يفهم نصا من النصوص سواء كان هذا النص كانت آية أو حديث، ولا يمكن أن يشرحه لأي للناس إلا إذا كان متعمقا في أصول الفقه أبدا، لأنه كيف يشرح هذا؟ كيف يبين أن هذا الحرف يفيد كذا أو لا يفيد كذا؟ ومعاني الحروف موجود باب كبير في أصول الفقه، كيف يبين أن هذه الآية بلفظها دلت على كذا وبمفهومها دلت على كذا إلا إذا عرف المنطوق والمفهوم؟ كيف يبين أن هذا الحكم أخذ عن طريق مفهوم الصفة وهو لم يعرف أنواع المفاهيم في سائمة الغنم الزكاة مثلا، عرف أن المعلوفة لا زكاة فيها، كيف عرف؟ لأنه عرف أن مفهوم المخالفة هو إعطاء حكم للمسكوت مخالف للمنطوق به بواسطة دلالة هذا المنطوق، وغير ذلك من الأحكام. لا يمكن، كيف يقيس على هذا الحكم المنطوق به وهو لا يعرف باب القياس وشروط القياس وأركان القياس وشروط كل ركن؟ فمثلا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا الحديث يفيد بمنطوق بأن إيش؟ بأن سعر الهرة طاهر، إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه. العلماء قاسوا على الهرة جميع الحيوانات التي أقل من الهرة. ما هي العلة؟ العلة كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، لا يستطيع الإنسان أن يتحرز من الهرة، فقاسوا عليها الفأرة وقالوا الفأرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، لأنه إذا لم يمكننا أن نتحرز من الهرة فمن باب أولى الفأرة. فقاسوا الفأرة وغيرها من الحشرة، وهذا من باب رفع المشقة عن المكلفين. لا يمكن لأي شخص أن يقيس إلا إذا عرف القياس وتفاصيل. تجدون الشارحين للأحاديث والمفسرين للآيات كل واحد له كتاب في أصول الفقه، وهذا يدل على تعمق. فانظر إلى القرطبي، الإمام الرازي، البيضاوي، ابن الحاجب وغيرهم، ابن كثير، الإمام الشافعي له كتاب أحكام القرآن، الجصاص له كتاب أحكام القرآن، الماوردي، كلهم هؤلاء، الكيل هالراسي، كلهم هؤلاء لهم كتب في أصول الفقه ولهم كتب في التفسير، لأنهم تعمقوا أولا في أصول الفقه وعرفوا كيف تستفاد الأحكام الشرعية من النصوص، ثم بعد ذلك قاموا بتفاسير القرآن. يضاف إلى هذه الفوائد أيضا فوائد أخرى، ترى المتخصص في الإعلام والصحف والمنشورات هذا أيضا يجب أن يتعمق في أصول الفقه. لماذا؟ لأن عندنا الأخبار وطريقة قبولها وعدم قبولها وشروط الراوي، لا يقبل أي خبر من أي شخص ينشره في الصحف، ينبغي أن نتأكد من هذا الشخص وهل تتوفر فيه شروط الراوي أو لا تتوفر، من العدالة ومن الثقة ومن الثبات ومن كونه عاقل كونه مسلم، نتأكد من كلامه، وهل هذا الخبر معارض بخبر آخر من شخص آخر، وإذا تعارض الخبر ماذا يصنع؟ لا بد أن يتعلم في أصول الفقه، لا بد أن يتعلم فك هذا التعارض من أصول الفقه. كذلك المصلحة المرسلة، لا ينبغي لأي شخص يتكلم في الصحف أن يجهل المصلحة المرسلة وأن ينشر أي شيء يقال؟ أبدا. ينبغي أن يعرف المصلحة، هل هذا الخبر لو نشره هل سيثير قلاقل، يثير مشاكل، يأتي بمفاسد لا ينشره؟ مثل لو جاء شخص مثلا زنت امرأة ورجبت وانتهى الأمر وقال فلانة بنت فلان زنت بالصحف، ما الذي فعل هذا الرجل؟ ترى فعل جرائم لا تعد ولا تحصى. لماذا؟ لأن الناس كما تعلمون يكفيهم أدنى شيء فجنى على أسرة هذه المرأة، لن يتزوج أحد من هذه الأسرة، وإذا كانت بناتهم متزوج قد يأتي شخص ويطلق بعض كذا ويقول يمكن المسألة فيها كذا، أو بنات هذه المرأة أو كذا إلى آخر الكلام. فاقتضت المصلحة، وتجدون في صحفنا والحمد لله لا يقال هذا الكلام أبدا. هذا من اقتضاء المصالح. وينبغي على أي شخص مهما كان يتعرض للناس ويفيدهم بشيء أن يتعمق في أصول الفقه في جميع أبوابه، ترى فهو يدرب الإنسان على طريقة إعطاء الأخبار أو قبول الأخبار. الشخص الغير عارف ترى في أصول الفقه قد يعني يضحك عليه في أن فلان يسبك وأن فلان يغتابك، هذا ليس بسهل، لا يقبله على. ينبغي أن يتأكد من هذا المخبر ومن الخبر ومن اللفظ الذي قيل فيه، هل دل على الغيبة بالنص أو بنص صريح أو غير صريح أو بمفهوم أو غير ذلك، أو هذا الشخص فقط وجد أي كلمة ونقلها. فهو يعلم الإنسان كيف يعيش قبل أن يعلم الإنسان كيف يستنبط الأحكام الشرعية. نعم.
المسألة السابعة، يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وذلك ليكون
وردنا سؤال، وهو أنا وضعت هذا الكتاب بعدما درست سنوات في الكليات وكذا، يرد من بعض الطلاب وكذا أسئلة، فوضعتها مسائل هنا عن أصول الفقه طبعا، فأضفت إليها ما قاله الأصوليون، وهو أيهما الذي يبدأ فيه؟ هل يبدأ بتعلم الفقه أو يبدأ بتعلم أصول الفقه؟ أيهما الأولى يعني حتى يستفيد هذا طالب العلم هذا؟ فقلنا
يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وذلك ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. وعلى هذا ينبغي أن تحفظ الأدلة وتحكم الأصول، ثم حينئذ تبنى عليها الفروع.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم أنه ينبغي أن يقدم الفقه على الأصول، ولكن كلام أكثر العلماء قالوا ينبغي أن يقدم